بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الأسبوع الماضي في سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من أحكام صلاة السفر والجمع، ووصلنا إلى الباب الخامس في أبواب الجمعة وما بعدها، وهو باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وهو درس اليوم الاستسقاء والكسوف والخوف وهذه الأبواب التي بعدها. نعم. والحديث 64 بعد 500. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم، حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعم عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
نعم. الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، والذي روى حديث الوضوء وغيره، وليس هو صاحب الأذان بن عبد ربه. وفي الباب، في باب الاستسقاء، وهذه ميزة الترمذي، إذا أردت مثلا أن تجمع الأحاديث التي في الاستسقاء، فحديث عبد الله بن زيد وحديث آبي اللحم يعني رافض اللحم، وحديث ابن عباس وسيأتي، فذكر منها ثلاثة، وبقي حديث أبي هريرة وحديث أنس، وبذلك تجتمع الأحاديث التي في صلاة الاستسقاء. فالحديث الأول حديث عبد الله بن زيد، والسند كله مشاهير، عبد الرزاق ومعمر والزهري وعباد بن تميم اللي يروي عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي. فالحكم الأول أن الاستسقاء يكون في خارج البلد، ولا يكون في المساجد إلا للحاجة كأمطار أو شدة برد أو غيره، والأفضل أن يضحوا لله، ومعنى الإضحاء لا يكون بينهم وبين الله منازل، كما قال ابن عمر في الحج قال أضحي لمن أحرمت له، فإن هذا أحرى إن شاء الله لقبول الدعاء والتخشع أن يخرجوا إلى ظاهر البلد. هذا واحد، خرج بالناس يستسقي، ومعنى هذا أنه ضرب لهم موعدا، لأن الناس متفرقون في مزارعهم وفي بواديهم اللي حول المدينة وفي أماكنهم، فأخبرهم بموعد، والله أعلم إن أخبرهم فاجتمعوا، لأن الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، فلا يعرفونها إلا إذا كانوا قد أخبروا مع الموجودين في المسجد وأهل الصفة وغيرهم. خرج بالناس يستسقي، قال فصلى بهم ركعتين، وهذه السنة الثانية أن صلاة الاستسقاء لا تجاوز ركعتين، وسيأتي إن شاء الله أن أحكامها هي أحكام العيد تماما، فلا يزاد على ركعتين البتة. وقال جهر بالقراءة فيهما، مع أنها في النهار إلا أنها جهرية، يجهر فيها بالقراءة. ثم قال وحول رداءه عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد الخطبة، الصلاة تسبق الخطبة كصلاة العيد، في قول كثير من أهل العلم وخاصة عند أحمد والشافعي وغيره أنها كصلاة العيد تماما، وسيأتي الفرق بين أحمد ومالك في هذا. ولذلك بعدما يفرغ يبدأ بالصلاة ويصلي ركعتين ويقرأ فيهما ما يقرأ في العيد، قاف واقتربت، أو يقرأ سبح الغاشية، ويخطب خطبة، وسيأتي ما هي الخطبة، وبعد ذلك يحول رداءه فيجعل اللي على اليمين على اليسار، واللي على اليسار على اليمين إذا كان عليه رداء، ويرفع يديه ويستسقي يدعو وهو مستقبل القبلة، والناس كذلك. هذه السنة. فذكر في حديث عبد الله بن زيد عدة سنن، وطريقة للاستسقاء، الخروج بالناس في ظاهر البلد في المصلى وأن تكون ركعتين، وأن يجهر فيهما بالقراءة، هذه ثلاث سنن في حديث عبد الله بن زيد، وأن يحول رداءه هذه الرابعة، وأن يرفع يديه ويستسقي مستقبل القبلة، هذا بعد ما يفرغ من الخطبة والدعاء الذي فيها والصلاة والدعاء الذي فيها في السجود ونحوه. قال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وذكر في الحاشية أن في البخاري ومسلم في الصحيحين، وعليه العمل عند أهل العلم، وذكر من يحفظ قولهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك أيضا مثل هذا سيأتي، لكن في فرق يسير في صلاة الاستسقاء عند مالك. بعض الناس يقول الآن إن تحويل الرداء إنما هو في الرداء وما كان مثل الرداء، إذا كان عليه مشلح اللي هو البشت أو العباءة تشبه الرداء يحولها، يجعل جانبها اللي كان على أيسر على أيمن واللي على أيمن على أيسر يقلبها، وإذا كان عليه الشال هذا أو الرداء ونحو ذلك، والشماغ هذا اللي هو من عادة الناس لبسه اللي يظهر ويفتي بعلمائنا أنه مثل الرداء أنه يحول أيضا، لأن ليس المقصود لباس معين، الألبسة من عادات الناس تتغير كل زمن، يتغير الألبسة والأطعمة والأشربة وهذه عادات متغيرة، فلذلك العلماء لم يفهموا من كلمة حول رداءه أنه رداء بخصوصه، وإن لم يكن رداء فلا يحول، وإنما الرداء وما كان مثله مما يوضع على ظاهر الجسم وعلى الجزء الأعلى خاصة، هذا الذي يحول. لكن أيضا صحيح تحويل الطاقية مثلا اللي هي القلنسوة قلبها، هذا يمكن يكون فيه توقف، لأن الطاقية ليست من جنس الرداء، وإنما الرداء هو ما يوضع على الكتفين أو على الرأس على ظاهر البدن من لباس الزينة الظاهري، هو الذي يحول ويقلب. نعم.
كيف تقلب؟ تفتل ولا بس كذا؟
لا لا بس تحول، يقولون تفاؤل إن شاء الله بتحويل الله الحال، هذا التماس الحكمة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتشديد الهمزة أبي من الإباء أبي اللحم، وليس له في كتب السنة إلا هذا الحديث رضي الله عنه، ولذلك في كتب الرجال إذا كانت مرتبة على المعجم في الغالب يكون هو أول واحد، لأن همزة وتتبعها همزة كأنها همزتين آبي وبعدها باء، ففي الغالب أنهم إذا ترجموا للرجال كالحسيني في كتابه وكتب الرجال إذا كانت مرتبة على المعجم وليس على الطبقات الصحابة يبدأون بآبي اللحم هذا، وليس له إلا هذا الحديث، وله قصة في تسمية هذه وهو قرشي فيما أعلم. نعم.
أنا آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت
اللهم صل وسلم
يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو.
نعم. مستسقي عند أحجار الزيت، أحجار الزيت موضع في الحرة مدينة من جهة الحرة، يقول سمي بذلك لسواد أحجاره كأنها طليت بالزيت، ومقنع بكفيه رافعها مثل ما تقدم أمس معنا في صفة الركوع، قال غير مقنع رأسه ولا مصوب بخده، فمقنع يديه يعني يرفع يديه يدعو ويستسقي. نعم.
كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن آب اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد، وعمير مولى آب اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وله صحبة،
فيكون هذا الحديث في صحابي يروي عن صحابي، عمير المولى يروي عن مولاه أبي اللحم وكلهم صحابة رضي الله تعالى عنه، هذا فيه رفع اليدين في الاستسقاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن عاد في الاستسقاء له ميزة وخاصية وهو رفع اليدين بزيادة، يعني رفع اليدين حتى يرى بياض وعفرة إبطيه، وفي بعض الألفاظ قال ظهورهما إلى السماء، وهذا من شدة الرفع، والسماء ليس بالضرورة أن تكون عمودية على رأسك حتى تفهم أنك تقلب يديك قلبا، وإنما السماء ما واجهك، حتى ما واجهك سماء. مثل ما تقدم بالأمس أنه قال عند تكبيرة الإحرام يرفع بصره إلى السماء، ليس فوق رأسه وإنما أمام وجهه، السماء أمامك، لأن الفلك على شكل إحاطة بالعالم. فإذا قال ظهورهما إلى السماء يعني من شدة الرفع يكون ظهر الكف مواجه القبلة هكذا، يعني ظهورهما إلى السماء. ومن عجائب دهرنا أن فيه من يقلبها هكذا، يجعلها ظهورهما إلى السماء إلى جهة العلو فوق رأسه تماما، فتكون يديه عكس المراد، فيها جفا أعوذ بالله، ما أدري كيف يفهمون هذا الشيء. الحمد لله لعفان ما ابتلاهم، نعوذ بالله أن نشمت أو يشمت بنا، لكن هم ما اتخذوا الطريق الصحيح حتى يقال اجتهدوا. هذا كيف يجتهد وأمامه 15 قرن كلهم على شيء معين، هم يأتي بشيء جديد هو ويزعم أنه من الحديث. ومنهم هذا الضال المضل اللي اسمه الددو في شنقيط موريتانيا، مصور له تصوير يجعل يديه عند أنفه مقلوبة تماما ويستسقي، وعنده أنه أتى بشيء ما أتوا به القرون كلها، وقال هذا هو الفهم الصحيح الحديث، نسأل الله العافية والسلام. فيمكر بهم لأنهم يمكرون بالدين، فيمكر بهم ويفضحون بمثل هذه الأشياء. هذا معنى رفع ظهورها إلى السماء. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو بن عبد الله بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد.
نعم، هذا حديث ابن عباس، والحديث في الباب يكمل بعضها بعضا، ففي فوائد زائدة عن حديث أبي اللحم وحديث عبد الله بن زيد. قال إن الوليد بن عقبة وهو كان أمير المدينة ثم كان أمير في الكوفة، والوليد بن عقبة هذا أخو عثمان رضي الله تعالى عنه لأمه، أمهم واحدة، هم كلهم أبناء أروى، أروى أم عثمان وأم الوليد بن عقبة، وأروى أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه قرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من بني أمية بن عبد الشمس. فهذا كان أمير، فأرسل هذا الرجل وهو إسحاق بن عبد الله بن كنانة، أرسله لابن عباس يسأله كيف يستسقي، لأنه أمير هو اللي بيصلي بهم، فيريد أن يعرف السنة. قال المرسول هذا فأتيت ابن عباس فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، هذا السنة الأولى. ومعنى التبذل ليس تعمد الوسخ كما قد يفهم بعض المتأخرين، وإنما أن يخرج في ثياب البذلة العادية، وليس كالعيد يتعمد ثياب الزينة، لا، إذا جاء الاستسقاء تخرج في ثيابك التي كانت عليك، لا تتعمد ثياب أخرى، ثياب البذلة. والعرب عندهم ثياب بذلة وثياب زينة، ثياب البذلة هي المستخدمة في ثياب العادية، ولا يتعمد أيضا لبس ثوب آخر جديد، ثوبه اللي كان عليه واللي صلى به الفجر يخرج به. وفي هذا أيها الإخوة سبب من أسباب إجابة الدعاء، أن التبذل هذا نوع من التواضع. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر أربعة أسباب لإجابة دعائه، فقال أشعث أغبر ومسافر ويمد يديه إلى السماء ويلح في الدعاء يا رب يا رب، أتى بأربعة أسباب، لكن لما كان لا يأكل الحلال حجبت عنه الدعاء الإجابة. فالشاهد في قوله أشعث أغبر، وكذلك في أهل عرفة قال عبادي أتوني شعثا غبرا، وكذلك في المجاهدين. فمعنى هذا أن هذه الهيئة غير المتكلفة، لكن تدل على الاهتمام وأنه على هيئته إن شاء الله من أسباب التواضع والإجابة، هذه واحدة متبذلا. والثانية قال متواضعا، تواضع القلب وتواضع المشية وكثرة السكون، لأنهم في حال استغاثة، الاستسقاء تسمى صلاة الاستغاثة، والاستغاثة هي دعاء المكروب وليس دعاء عام، دعاء المكروب خاص. وكان عندنا إلى الآن ربما أخف المصطلح هذا حديثا، ولا كان في بلادنا ويمكن في بعض البلاد ما كنا نسميها إلا صلاة الاستغاثة. يقولون والله اليوم في صلاة استغاثة، أعلن الإمام صلاة استغاثة، هذا كان اسمها عندنا، وهي فعلا صلاة استغاثة، يعني دعاء مكروب وليست أي دعاء. ولذلك كلما كانوا أحسوا بالكرب أكثر من نقص الأمطار واغبرار الأرض، كلما إن شاء الله كان إلحاحهم وإجابتهم أقرب. قال متضرعا، هذا أيضا مما يشرع له التضرع، وهو التمسكن والخضوع والإلحاح حتى أتى المصلى. هذه كلها هيئاته وهو ذاهب إلى المصلى، وهي لا تكون في المساجد، يضحون لمن خرجوا له، لا يكون بينهم وبين الله شيء، لا سقف ولا شيء. كذلك ذكر حديث عباس الخطبة، قال لم يخطب خطبتكم هذه، خطبتكم هذه يعني خطبة ليس فيها مثل خطب اليوم، يجعلون خطبة الاستسقاء كغيرها من الخطب، يدخلون فيها أشياء ويخرجون فيها على الموضوع. وهذا كان حتى من قديم، كان الأمراء ربما استغلوا أي اجتماع للناس، عيد ولا استسقاء، يستغلون اجتماع الناس هذا ويذكرون فيه بعض الأشياء اللي تهم دنياهم، والأصل لا. قال ولكن كيف كانت خطبته؟ لم يزل عليه الصلاة والسلام في الدعاء والتضرع والتكبير، فقط هذه الخطبة، يدعو ويستغيث ويتضرع ويكبر، لأنهم خرجوا يطلبون الله عز وجل المطر ويستغفر. وهذه السنة ألا تكون الخطبة طويلة وأن يفعل فيها هكذا. وهل هي خطبة ولا خطبتين؟ مثل صلاة العيد، نفس الخلاف اللي فيها، وليست مثل صلاة الجمعة من شرطها أن تكون ثنتين، لا، في اختلاف هل هي واحدة أو ثنتين، والأمر فيه سعة، لو كانت واحدة أو ثنتين فعلهم صحيح إن شاء الله، وإن كانت ثنتين أقوى في النظر وفي العمل. وأيضا تكون الخطبة كما سيذكر القاعدة بعد قليل، تكون الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. عمر لما خرج بالناس خرج وما زاد في خطبته على الاستغفار، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم نستغفرك إنك كنت غفارا، ويكرر. ثم نزل، قالوا يا أمير المؤمنين ما خطبت، إنما هو دعاء واستغفار خاصة. فقال عمر لقد طلبت لكم المطر بمجاديح السماء. وهذا فيه توسع في العبارة، المجاديح والله أعلم كما فسروها الأنواء التي ينزل فيها المطر بكثرة، وليس معناه أن عمر يطلب المطر بالأنواء أو يستسقي بالأنواء، لا، ولكن أراد توسع في العبارة، يعني أكبر أسباب نزول مطر أن يأتي في وقته المعتاد في سنة الله. فقال أنا أتيت طلبت لكم المطر بمجاديح السماء أو مغاريف السماء على أحد التأويلات، وهو الاستغفار والإلحاح فيه. فمن تولى خطبة الاستسقاء لا يزيد على هذا، يتضرع ويتمسكن ويلح في الدعاء والاستغفار ويذكرهم بالتوبة وينزل ولا يطيل فيها. قال ابن عباس وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. فهذه العبارة اختلف فيها مالك مع الشافعي وأحمد رحمه الله. فالشافعي وأحمد كما سيقول الترمذي أخذوا على ظاهرها تماما كالعيد تماما، ومالك في بعض الصفات لا يجعلها كالعيد مثل التكبيرات الزوائد. أما كون ركعتين كالعيد فهذا عند الجميع، وأما كون يخرج فيها إلى المصلى فهذا عند الجميع، وكونها لها خطبة هذا عند الجميع، وليست كل كسوف يرحمك الله، ليست كل كسوف، الكسوف لا خطبة له، وكون الصلاة تسبق الخطبة هذا عند الجميع، وكونها في وقت صلاة العيد وهو بعد ارتفاع الشمس هذا أيضا عند الجميع، فتكون كما يصلي في العيد. يبقى فقط الفرق في التكبيرات الزوائد، فالشافعي وأحمد قالوا فيها تكبيرات زوائد، لأن ابن عباس قال كما يعني المماثلة، ومالك قال لا، وسيذكرها الآن الترمذي. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكره نحوه وزاد فيه متخشعا. هذا حديث حسن.
زاد عبارة متخشعا على متبذلا ومتواضعا ومتضرعا وزاد متخشعا. نعم.
هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعة وفي الثانية خمسة واحتج بحديث ابن عباس.
الشافعي وأحمد أيضا هذا العمل عنده على أن فيها تكبيرات زوائد كل عيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية بدون الانتقال الزوائد نفسها خمس والزوائد في الأولى ست لأن يعني الإحرام ليست من الزوائد لكن لما كانت متصلة بها في نسق واحد قالوا سبع في الأولى والثانية الانتقال ما تحسب لأنها لا تكون عند الاستقامة تكون أثناء الارتفاع فما حسبوه وجعلوا الخمس في الثانية ولا الزوائد ست في الأولى وخمس في الثانية والركعة الأولى يكون فيها الإحرام زائدة والثانية يكون يعني فوق الزوائد والثانية الانتقال. نعم.
وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين.
نعم. وتأول الحديث على أن معنى كلام ابن عباس كما كان يصلي في العيدين المسائل ذكرناها قبل قليل إلا التكبيرات الزوائد. نعم.
باب ما جاء في صلاة الكسوف.
نعم.
باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكر وسمرة وابن مسعود وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وأبي موسى وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم. هذا الثاني عن ابن عباس هو اللي في الصحيحين أربع ركعات في أربع سجدات يعني ركعتين كل ركعة فيها ركوعين وسجودين. وأما الأول اللي قال أنه هذا أيضا في مسلم لكن مسلم هذه من الأشياء التي أخذت على مسلم أنه ذكر في صلاة الكسوف ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة وأربع ركوعات وخمس ركوعات وست ركوعات كلها رواها مسلم والله أعلم ما ذكرها العلم أن هذا أوهام اللي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه في الأخبار والسير أن صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة ولذلك ما تحتمل وهو لا يصلي أكثر من ركعتين في الكسوف يعني أيضا ما يقال الاحتمال الثاني أنه مرة واحدة لكن صلى ركعتين بثلاث وصلى ركعتين بأربع وصلى ركعتين بخمس هذا ما يمكن لأن الكسوف ما يزاد فيها على ثنتين حتى لو انقضت صلاتهم ولم ينقض الكسوف ما يعيدونها ولا يزيدونها وإنما يجلسون ويذكرون الله حتى ينجلي. فإذا كان ما ذكر في السير والأخبار رغم أنه أمر ظاهر آية بينة يعني تتوافر الهمم على نقلها ما ذكر أنه خسف القمر أو كسفت الشمس في عهده إلا يوم مات ابنه إبراهيم ابن محمد رضي الله عنه صلى الله وسلم على أبيه. فلذلك عدوا هذه من أوهام مسلم ومن رواء الأحاديث هذه من رواه إن قال في الركعة ثلاث أو أربع أو خمس أو ست والمحفوظ والله أعلم بجمع الطرق وتعليلها وتقويمها المحفوظ هو أن ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجودين ولا يقال بتعدد القصة هنا إلا إذا أثبت بالأخبار أن الشمس كسفت أكثر من مرة في عهده صلى الله عليه وسلم أو خسف القمر فيكون الأصل هو تلك القصة قصة أسماء لما دخلت على عائشة وقالت ما بال الناس يصلون فأشارت عائشة إلى السماء فقالت أسماء سبحان الله آية يعني كان آية عظيمة الكسوف وقامت تصلي حتى تجلاها الغشي من طول الوقوف الدم ما يصل إلى المخ بعد الوقوف الطويل جدا فتجلاها الغشي من طول الوقوف والقصة المشهورة وفي صحيحين. وصلاة الكسوف تختلف عن صلاة العيد والاستسقاء ليس فيها خطبة صلاة الكسوف لا خطبة فيها مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يخطب في العيد والاستسقاء، وإن كان في العيد والاستسقاء لا يخطب على منبر، لكنه يقوم قائما على قدميه ويستقبل الناس عليه الصلاة والسلام ويعظهم ويأمرهم وينهاهم. أما الكسوف ليس من سنتها الخطبة، ولكن وعظ فيها الناس موعظة، وعظ الناس فيها موعظة لسبب، وهو أنهم ربطوا كما كانوا يفعلون في الجاهلية بين الكسوف وبين موت عظيم، يعني أن الشمس تكسف لموت عظيم أو لحياته، فقالوا العظيم هنا هو إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فقالوا لما مات كسفت الشمس حزنا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا احتاج أن يخطب ليرد هذا الكلام، وقال إن الشمس والقمر آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا احتاج الإمام أن يخوف الناس أو يصحح مفهوم يعظ، وإلى الأصل فيها أنها صلاة تضرع، وكما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة فهذه صلاة رهبة، ولذلك تسمى الاستسقاء والكسوف صلاتي الرغبة والرهبة. الاستسقاء رغبة فيما عند الله، والكسوف رهبة مما عند الله من عذابه أو عقوبته، وهي حكمة عظيمة من الله يخوف الله عباده بهذه الآيات العظيمة. كسوف الشمس أمر مرعب، لو كان الناس قدروه حق قدره أمر مخيف يخوف الله به عباده، يعني آية عظيمة الشمس أكبر من الأرض وتكسف ربما كسوف كلي، فتكون آية للعذاب إلا أن يتوب الله عز وجل. لكن تتميز الكسوف عن الاستسقاء والعيدين بصفتها، وهي الصلاة الوحيدة التي لها صفة مخصوصة، وهو أن فيها ركوعين في الركعة الواحدة، وكل ركوع الركوع الثاني يعقبه قراءة كما هو معلوم، هذا الميزة التي فيها. قال هنا أن الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون في الكسوف أن ركوعين وسجودين في الركعة الواحدة، وهي ركعتين لا يزاد عليها. فإذا انجلى الكسوف قبل أن ينتهوا أتموها خفيفة، وإن انتهوا قبل أن ينجلي الكسوف جلسوا يذكرون الله ويستغفرونه حتى ينجلي. ومن أدرك الركوع الثاني فإنه ما أدرك الركعة، والله أعلم. من أدرك الركوع الثاني في الركعة الأولى ما يحسبها ركعة، إنما يحسبها بالركوع الأول. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، قال الشافعي لا يجهر فيها.
هذه إذا كانت في النهار صلاة الكسوف، الكسوف يطلق على كسوف الشمس، فإذا كانت في النهار فالشافعي جعل سنتها سنة صلاة النفل بالنهار أنها سر، ومالك وأحمد وإسحاق يقولون لا، الكسوف هي صلاة تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح والقيام والعيد والاستسقاء والجمعة، فهذه صلاة تشرع لها الجماعة، فلذلك يجهر فيها لأنها ليست كالنوافل المنفردة التي سنتها في النهار الإسرار، لكنها صلاة جماعة، ولذلك النوافل التي يشرع لها الجماعة متأكدة تأكد شديد، بل قالوا أنها آكد النوافل، آكد النوافل ما شرعت له الجماعة وشبه بالفرائض. ولذلك إذا قيل في النوافل أفضلها صلاة الليل، المراد النوافل المنفردة المطلقة، هذه صحيح أفضلها صلاة الليل، وأما النوافل التي شرع لها الجماعة فهي أفضل، والتي ربطت بالفرائض أفضل. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات،
هذا جمع للترمذي. أما أن صح من حيث السند فهذا كما قلنا في مسلم، مسلم يعني جعل هذا صحيح لأنه منطبق على شروط الصيغة المتعددة الكسوف، لكن من حيث المعنى التعليل هنا الآن في المتن وليس في السند، التعليل في المتن مما يعل المتن أنه لم تتكرر القصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليحمد كلام في هذا. نعم.
وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز.
يقول هنا أنه يجمع بين الأحاديث على حسب الكسوف، قد يتطاول فيحتاج أن يطيل 6، لكن كما قال في الثانية يطيل القراءة، يطيل القراءة ولا يزيد على 2، هذا الأظهر. نعم.
ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر.
إذا قال الترمذي أصحابنا مراده حديث أهل الحديث، أهل الحديث، لأن ليس له مذهب معين ومن أهل الحديث، فهذا يرد على أهل الرأي. أهل الرأي كأنهم يرون أن تصلى أفرادا والسنة أن تصلى جماعة، هذا أيضا من الفروق بينهم، من الاختلافات في هذا الباب. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك بالركعة الثانية.
يكون الركوع الثاني دون الأول، والركوع الثالث دون الثاني، والرابع دون الثالث، يعني هكذا ينزل فيه. نعم.
هذه
سنة في الكسوف، لا يجعل كلها سواء، يخفض كل ما تقدم يخفض، لأن التعب يسري للناس. نعم.
هذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ،
شوف الشافعي الآن رحمة الله عليه يعني شديد عند صلاة الكسوف للغاية. أول شيء أنها سر، والشيء الثاني يقول الركعة الأولى البقرة، والثانية آل عمرة، والثالث النساء، والرابع المائدة. والمشكلة أن اللي خلفك ما يحفظون، لو كانوا يسمعون يمكن يهون عليهم، اللي خلفك أكثرهم ما يحفظون. فتصور واحد واقف بقدر البقرة وهو ساكت ما يحفظ شيء، جالس يكرر صورة صغيرة ولا يسبح ولا، يعني تقريبا البقرة 2.5 تحتاج إلى 1.5 ساعة أو قريب منه هو واقف، ثم ركع ثم قام وأتى بآل عمران الإمام يقرأها سرا واللي خلفه واقفين تقريبا 1 ساعة، ثم الركعة الثانية أتى بالنساء كاملة أيضا 1 ساعة، ثم الركعة الرابعة يأتي بالمائدة كاملة وسرية أيضا، صلاة شديدة للغاية يعني ما يكاد أحد يطيق هذا. شوف إيش قال الشافعي. نعم.
قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار
إذا كانت كسوف. نعم.
ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته
ثم الركوع أيضا يكون على قدر القراءة، يعني على قدر البقرة، وهذا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد النحو هنا يعني أن يكون طويلا جدا، بحيث أنه اللي يرى الركوع يقول أنه مقارب القراءة، وليس أنه بنفس الزمن بالدقائق والثواني، لا، الركوع يظهر فيه الطول بسرعة. نعم.
ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو ما قام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير ويثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد السجدتين ثم تشهد وسلم.
هذه الصفة لصلاة الكسوف. الحمد لله. يجزيكم الله خير. لكن يعيد الفاتحة بعد الركعة الركوع الثاني الأول، يقرأ الفاتحة ثم السورة. وين؟ لا، سمع الله الحمد، يقرأ الفاتحة. نعم. إيه. لا أصلاً إثبات أن صلى مرة واحدة هذا اللي ذينا على الحديث، لكن عند هؤلاء بعضهم يقول لا، ما دام جاء حديث يمكن صلى مرتين أو 3 ربما، لكن في الأخبار والسير ما ذكر هذا، هذا الذين أعلوه اللي ردوا. نعم.
باب كيف القراءة في الكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان على أسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد،
كأنه بدون تشديد عباد،
الله عليك، عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة.
هذا اللي احتج به الشافعي، لكن قال هنا انه عند ابن ماجه هذا الحديث، عند ابي داود، وان فيه ثعلبة هذا مجهول، والمحفوظ عنه انه جهر بالقراءة. نعم.
حديث سمرة حديث حسن صحيح.
نعم.
وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة ابن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق.
الحديث الثاني هو قول مالك وأحمد وإسحاق أنها تكون جهرية. هذا ما يتعلق بالكسوف، الكسوف أمره واضح وبين، لكن الآن ابتلي الناس بها الحساب الفلكيين، لكن يفضحهم الله في كل مرة، في كل عام يفتنون مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، في الأهلة وفي دخول الشهر وفي رمضان وفي الأعياد يشوشون على الناس، ومن ذلك بالكسوف. يقولون نحن الآن نعرف وقته قبل حدوثه بزمان طويل فلم يعد آية، يعني وأن شيء طبيعي وهذا من أشياء الطبيعة. وهؤلاء الحمقى لا يعلمون أن الإغريق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين كانوا يعرفون الكسوف قبل وقت. هذه حسابات الشمس ليست كحسابات القمر، لأن الشمس ليس فيها استسرار، يعني اختفاء. ولكن ما الذي يمنع حتى لو عرفتم وقته، ما الذي يمنع أن يكون آية؟ قد يخسف ولا يعود، قد تكون إرهاص لعذاب آتي بعده. نسأل الله عليه السلام الطبع القلوب الآن أصبح الكسوف ويضحكون منه ويصورونه ويصورون مراحله كأنه ليس آية، وهذا علامة تحكم أعوذ بالله موت القلوب وقرب أعوذ بالله الآيات الكبار. نسأل الله العافية والسلامة. كان الناس يخافون خوفا شديد في الكسوف، آية عظيمة يخوف الله بها عباد يسترجعون يتوبون. الآن اللي يصلي واللي ما يصلي واللي نعم. تبي حديث اقرأ انت صوت ضعيف.
باب ما جاء في صلاة الخوف. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت بن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة.
هذه صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف تكون في مواجهة العدو في الغالب، وأحيانا يخوف خوف يعني من سبع ولا من سيل، بحيث تخاف أن يفوتك الوقت وأنت ما تستطيع تصلي الصلاة على هيئتها، كما فعل عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه لما ذهب يقتل الهذلي اللي كان في عرفة في بطن عرنة يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن سفيان بن نبيح من هذيل، لكنه كان رأس شر وكانت القبائل تجتمع عنده ويريد أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه ربه بحال الهذلي هذا، فقال من يريحني منه؟ إذا قتل عقيدهم تفرقوا. فأوصى أرسل عبد الله بن أنيس هذا، والصحابي فقيه يعني عنده فهم روح الشريعة بدون ما يخبر بالتفاصيل، مثل أبو بكر حج بالناس سنة 9 هو ما رأى الحج في الإسلام وأقام للناس حجتهم على ملة إبراهيم. فقال علامته علامة الهذلي الخبيث هذا إنك إذا رأيتم بعيد يقشعر جسمك، شعرك وجسمك يقشعر من شيطان. فجاء عبد الله بن أنيس هذا فلما أقبل على عرفة أشرف عليها وإذا هو في بطن عرنة والناس عنده والقبائل والعالم يجمعهم لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فأحس بالعلامة فخشي الصحابي أن يفوت الوقت ويتعافر هو وهذا الشيطان. فإن وقف الآن يصلي شافوا وعرفوا أنه مسلم، وإن أقدم عليهم ربما تفوت الصلاة، فكبر هو يمشي ويومئ بالركوع بالسجود. هو الإيماء ما يمكن ينظر في الأرض ولا يأخذ حصى ولا شيء، ما يستغرب الإيماء الحركة، لكن كبر وأخذ يصلي وهو يمشي متجه إليه، وهذا غاية الفقه رضي الله عنه. ثم انفرد به كأنه يعني بيأتيه بقبيلته، ولا لما انفرد به احتز رأسه وذهب إلى المدينة وتفرق هذا الجمع المشؤوم. فالمراد أن الخوف ليست دائما في مصافة العدو، قد يكون يطردك سيل وأنت إن وقفت هلكت، قد يكون يطردك سبع، قد تكون خائف من سلطان جائر فأنت تهرب ما تستطيع الوقوف، لكن في الغالب تكون في مصافة العدو، ولها عدة صيغ كما قال الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة، كل واحد أتى بصيغة، يعني تقريبا ست صيغ لها. وهذه الخوف هو التي يقال فيها إن الصيغ على حسب موقفه من العدو، قد يكون مصافة وقد يكون مسايفة وقد يكون تواقف بدون اقتتال وقد يكون التحام مسايفة ونحو ذلك، فهذه اللي يقدرها القائد أو يقدر اختيار الصفة التي تناسبه، وهذه التي يمكن فيها تعدد القصة لكثرة السرايا وكثرة الغزوات، فيمكن فيها تعدد قصة الصيغ. فأول ما بدأ بصيغة ابن عمر، يعني حديث ابن عمر، وهذه تشبه الحديث المشهور اللي اختاره الثلاثة الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، اختاروا حديث صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة، وسيأتينا إن شاء الله، وهي الصفة التي موافقة لما في القرآن، لكن صفة عبد الله بن عمر هذه قريبة من تلك، لكنها الفرق فقط أن الطائفة الأولى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم يعودون كما هم في صلاتهم ويصفون، ثم تأتي الطائفة الثانية يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم إذا سلم ثم يقومون، ثم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أتموا صلاتهم هؤلاء أتموا صلاتهم، يعني الطائفتين كلها يتمون سوا، وهذه تصلح إذا كان العدو بعيد، لكن يخشى من فقط عند السجود أنه يهم. فقال صلى بهؤلاء ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء وقضوا ركعتهم وقام هؤلاء وقضوا ركعتهم، وهذا الصيغة يعني يحتاج إليها أحيانا، لكن ليست الصيغة الرئيسة التي اختارها مالك والشافعي وأحمد، والتي ستأتي في حديث سهل بن أبي حثمة. نعم.
قلهم انصرفوا ما لا تأخروا.
إيه انصرفوا يعني تأخروا إلى والأخرى تقدموا. نعم.
وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشافعي.
وأحمد أيضا كما سيقول. نعم.
وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختاروا حديث سهل بن أبي حثمة.
إذن الثلاثة كلهم اتفقوا على حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وأحيانا يسمى حديث صالح بن خوات، يعني إما أن ينسب الحديث للصحابي أو ينسب للتابعي، في بعض الروايات عن أحمد قال حديث صالح بن خوات، هو نفسه. أما إسحاق فخالفهم، خالف الثلاثة فقال
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وعلى هذا وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات.
إسحاق قال ما عندي ترجيح، كل الروايات مدام أحمد قال لا أعلم في الباب إلا حديثا صحيحا، كلها صحيحة وكلها يعمل بها، ما في ترجيح. لكن من أسباب الترجيح عند الثلاثة لصيغة سهل أن الموافقة لما في القرآن، أن موافقة للصيغة التي في القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني طائفة يصلوا معك وطائفة خلفه، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم.
وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قارئ في صلاة الخوف.
نعم. هذه الصيغة اللي اختارها الثلاثة والأئمة كلهم مشاهير، محمد بن بشار ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هذا السند يروي فيه يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأول القطان البصري الإمام، والثاني الأنصاري القاضي المدني، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح. نعم.
قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة.
يعني في الجماعة، بالنسبة للجماعة للإمام عليه الصلاة والسلام ومن تبعه، تكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جماعة ثنتين كلها، وما الطوائف كل طائفة صلت مع الجماعة واحدة وواحدة تمت لأنفسها. نعم.
ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين.
هذه الصيغة المشهورة، وهي هذه الصيغة فيها مرونة أكثر وفيها أيضا الصلاة أكثر، لأنه في صيغة ابن عمر يتأخرونهم في الصلاة، فهذه الصفة طائفة وجاه العدو وطائفة يصلون مع الإمام. فالإمام إذا صلى بالأولى ركعة وقام للثانية ثبت قائما وأطال القراءة، واللي خلفه ما يتابعونه، ينفردون عنه، يتمون يركعون يسجدون ويسلمون ويذهبون مكان إخوانهم ويأتون إخوانهم مكانهم والإمام قائم. معناه الإمام هنا يحتاج أن يطيل في موضعين، في التشهد الأخير وفي القيام الركعة الثانية، فيصلي بالثانية إذا استووا خلفه وقرأوا الفاتحة والسورة ركع بهم، صلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسا في التشهد الثاني التشهد الأخير اللي هو في الركعتين، ويطيل التشهد وهم ينفردون عنه، يقومون إذا جلس التشهد قاموا وأتوا بركعة ثم أدركوه في التشهد، فإذا تشهدوا سلم به، فيكون الإمام في موضعين يحتاج إلى التطويل حتى تدركه الطائفتين. عند قيام الركعة الثانية يطيل القيام جدا، لأن يحتاج إلى ركعة تتم وحركة الذهاب والمجيء والاستبدال والآخرين يستوون ويصفون ويقرؤون، فيحتاج إلى التطويل، وكذلك في التشهد. نعم. لا، في الخوف في الغالب أن يكون في السفر، يعني في الجهاد ونحوه، وإذا كانت رباعية تكون ثنتين ثنتين. نعم.
قال محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث، حدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي يحيى: أكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم.
وهذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفة، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه.
هذا في الموطأ حديث صالح بن خوات عند مالك من طريق يزيد بن رومان، والصيغ واحدة. نعم.
هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن إسحاق على تفصيل المتقدم، إسحاق ليس كهيئتهم، هم جعلوه هو الرئيس والباقي عند الحاجة، وإسحاق يقول ما في شيء صيغة مفضلة، وإنما على حسب قدر الخوف. نعم.
وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة.
هذا إحدى الصيغ، إحدى الصيغ أن اللي خلفه لهم ركعة فقط، ركعة ركعة، وهذا يعني من الأشياء التي تنزل فيها الصلاة إلى ركعة. صلاة الخوف مخفف فيها في الهيئات، وصلاة السفر في العدد، ولكن صلاة الخوف قد تنزل إلى ركعة في أحد الصيغ. الإمام يصلي الركعة الأولى، فإذا قام للثانية سلموا الطائفة وذهبوا، يكفيهم ركعة، وجاء الطائفة وصلوا معه ركعة وسلموا معه، هذه الصيغة أيضا. نقف عند هذا.